أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن اتضح كلام السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف مع مناقشته بالأمس، حيث أفاد أن الأصيل أقدم على ما فيه الضرر، فأجبنا لأنه قد يكون مقدما وقد لا يكون، والمقدم مقدم على ضرر صغير، فهذا الضرر غير ذاك الضرر، العبرة مش بالاسم، ولا ضرر ترفع الضرر غير المتعارف فيما كان مبنيا على ضرر متعارف، إن صح التعبير. لكن كأن السيد الخوئي كجملة من المحققين قبله سلم أن قاعدة لا ضرر إذا جرت في المقام، إذا مطلب دقيق يا أخي، فهي تقتضي إثبات الخيار للأصيل، وهذا يحتاج إلى دراسة وتمحيص من جهتين. الجهة الأولى أنه قد ثبت في محله أن القواعد النافية بالعنوان الثانوي ومنها لا ضرر هي قواعد نافية، بمعنى أنها رافعة للحكم لا مثبتة لحكم آخر، ففي مقامنا قاعدة لا ضرر إذا جرت تنفي الحكم الذي يأتي من جهته الضرر، لا أصله بل خصوص إطلاقه لحالة الضرر أو هذا المستوى مستويات الضرر، إذا سلمنا أن أصله فيه ضرر بمستوى داني. وتحقيق البحث في المقام يستدعي أن ننظر فيما تنفيه قاعدة لا ضرر، وهو الجهة الثانية. فالقول ابتداء بأن لا ضرر تثبت الخيار خطأ على تقدير، ولا أظن السيد الخوئي يريده أو كثير من المحققين، أو خطأ في التعبير أو تساهل. قولوا شو يعني؟ يعني لا ضرر ترفع إطلاق حكم أوفوا بالعقود مثلا فيصبح جائزا فيكون له الخيار، وليس مرادهم أنها تثبت الخيار. هذا الكلام لأول وهلة واضح الصح، شك، لكنه قطعا غير صحيح. لماذا؟ لأنه يدعونا إلى تحديد مركز الضرر، وهو ما أعقد له الجهة الثانية. الجهة الثانية، إذا دققنا النظر فيما يوجب تضرر الأصيل، فهل هو لزوم العقد من جهته أم أنه منعه من التصرف في موضوع العقد؟ شوفوا يا أخوان، في فرق بيناتهم، ما حد يقول مثل بعض هذول. لا شك ولا ريب أن عنوان اللزوم للعقد، يعني أصل الشمول لأوفوا بالعقود، ليس هو الذي يوجب التضرر. الذي يوجب التضرر أن كتاب الذي بعته للفضول باعتقاد أنه المالك، أو للمالك بتوسط الفضول، لم يعد يحق لي التصرف فيه. حينئذ نقول خصوص جواز التصرف في العين المبيعة هو الذي يوجب علي دخول الضرر. فلا ضرر من قبيل الضرورات تقدر بقدره، لا أكثر ولا أقل. يقول بأن الحكم الذي يأتي من خلاله الضرر هو المرفوع به، والحكم المرفوع الذي يأتي من خلاله الضرر هنا هو خصوص منع التصرف. نجي من دقيق، هل جميع أنحاء التصرف أو خصوص بعضها؟ لا شك ولا ريب أن سلب السلطنة إلى لا حد يترقب، يعني المفروض أن المالك ما حدا له سلطان عليه يجبر. يتأتى الضرر عليه، إذا ما بجز لي القراءة في الكتاب ضرر، إذا ما بجوز لبيعه لواحد ثاني حبس مالي، تقييد لسلطنتي ضرر، إلى ما هنالك. ففي الحقيقة ما يستوجب الضرر هو تقييد السلطنة أو رفع السلطنة. طيب السلطنة ليش ترتفع؟ لأن لازم من لوازم أوفوا بالعقود عدم جواز التصرف في العين، فخصوص ما يلزم منه الضرر هو الذي ترفعه لا ضرر، وهذا لا علاقة له بلزوم العقد. انتبهوا، يبقى العقد لازم لكن يجوز لك التصرف في العين، هذا مش بدع من القول يا إخوان، انتبهوا. سأكمل، ليس بدعا من القول، وقد ذهب إليه السيد الخوئي على سبيل الإشارة جدلا طبعا، لأنه لا مثلنا لا يعتقد باللزوم أساسا، أو نحن مثله ها؟ لا يعتقد باللزوم من طرف الأصيل إذا لم يكن لزوم من الطرف المقابل، يعني مرحلة ما قبل الإجازة هو لا يعتقد باللزوم، لكن عم نحكي بناء على اللزوم. نعم حرية التصرف فيها ما يلغي موضوع الإجازة، وفيها ما لا يلغي،
فبيجي البحث حينئذ. إذا قرأت في الكتاب هذا لا يلغي، لكن إذا بعته لشخص آخر يلغي، وقد يقال لا يلغي أيضا، لأنه بناء على الكشف ننتقل حينئذ إلى البدل، أو ينكشف إيقاع البيع في ملك الغير. لكن عموما ما صار علي ضرر، لأنه جاز لي بيعه وقبض ثمنه، فارتفع الضرر عموما. فإذا كان يرتفع الضرر بإباحة التصرف، لأن المنع من التصرف هو الذي أدخل الضرر عليه، فلا ضرر لا ترفع أكثر منه، لا ترفع أصل لزوم العقد. انتبهتوا؟ مرة منقول الحكم باللزوم ارتفع بالكامل، طبعا ما جاءنا الضرر من جهة الحكم باللزوم ككل، جاءنا الضرر من جهة عدم جواز تصرفي. تصرفي يلغي موضوع الإجازة كما على النقل أو مطلقا، وكما قويته أنا سابقا، فلا بأس يلغو موضوع الإجازة فيبطل العقد، لكن بطل مش لأن لزومه ارتفع بلا ضرر، لأنه صار من قبيل السلب بانتفاء الموضوع. فرق كبير بالدقة هنا. طيب، هذا وقد اتضح من الكلام الذي ذكرناه بالأمس وأتممناه اليوم، عدم وجود مستند علمي لما أفاده المحقق اليزدي صاحب العروة، حيث أفاد رضوان الله عليه بالعبارة. أفاد أن الظاهر أنه يتعين الإجبار أولا، يعني إجبار مين؟ المالك، إما يختار الإجازة أو الرد. فإن لم يمكن أو لم يختار أحد الأمرين فللأصل الخيار، فالحكم بالخيار من أول الأمر لا دليل عليه. هذا شو عم بناقش؟ عم بناقش الشيخ الأنصار. الشيخ الأنصاري قال إما منقول بالخيار وإما نقول بإجبار المالك على أحد الأمرين، على سبيل الترديد أو التخيير، حمل كلامه على أحد معنيين. المحقق اليزدي بيقول الترديد والتخيير ما له معنى، في ترتيب. أول مرة نقول بإجبار المالك إذا لم ينجبر المالك، ننتقل حينئذ إلى الخيار. طيب، هذا الكلام لا يصح قطعا. أولا صدره غير صحيح، لأنه ما الدليل على إجبار المالك على أحد الأمرين؟ من وين إجت هذه الولاية؟ هذه بالأمس قلناها، وقالها السيد الخوي، وقالها آخرون أيضا من المحققين، وهو مطلب محق. المالك حر، بيقول لك أنا ما تصرفت تصرف في مالي حتى تجبروني على أساسه بشيء، تلزموني بإلزام. طيب، بنحو الحكم الشرعي الأول اللي عم نتكلم، سبيع عنوان ثانوي، هذا بحث آخر لفصل خصومة أو هذا أولا. ثانيا، لماذا رتبت بين هذا وذاك يا صاحب العروة؟ يقول لأن لا ضرر التي تشمل المقام لا تشمله فيما لو أن المالك أجبر على أحد الأمرين فامتثل. إذا لم يمتثل المالك بتحقق الضرر أو الضرر اللي فوق العادة المتعارف، حينئذ نقول لا ضرر ترفع. أقول كون لا ضرر تثبت الخيار أو ترفع اللزوم، أول الكلام، لأن الضرر لا يتأتى من هذه الجهة، الضرر يتأتى من جهة التصرف والمنع من التصرف كما ناقشنا الآن. لك يبقى شيء ثالث، لماذا لا تقول بأن الأمر لا ينتهي إلى الضرر؟ إذا جنابك عندك دليل على إجبار المالك، أليس الحاكم الشرعي ولي الممتنع؟ فإذا هو لم يتصرف والشرع يلزمه، هذا معنى لنا الإجبار شرعا، بناء على أن الحاكم الشرعي ولي الممتنع، ولها نظائر كثيرة في الفقه،
يقولون إذا كان الأمر يرتبط بحقوق الآخرين وشخص لابد وأن يقوم به ووصل الأمر إلى حقانية القيام به ولم يقم به باختياره يلزم بالقيام به، إذا لم يلتزم هون تجي قاعدة أن الحاكم الشرعي ولي الممتنع. ليش ما قلنا بأن الحاكم الشرعي حينئذ يختار أحدهما من باب أنه ولي الممتنع؟ ما بتوصل النوبة حينئذ إلى قاعدة لا ضرر وإلى التضرر كما لا يخفى. جيد، عموما هذا الكلام صار واضح ما فيه. طبعا هذا ما بيعني انه ترديد الشيخ او تخير الشيخ، هذا صار واضح ايضا انه في مشكلة، لان الترديد فرع وجود دليل على كل منهما، الا اذا كان الترديد ترديد في الفتوى مش واضح انه الدليل على احدهما لكن لا يخلو منهما، اما التخيير فهو بحاجة الى دليل يدل على التوازي بين الخيارين. هذا كله يا إخوان لو كنا نقول في لا ضرر أنها تنفي الحكم الضرر، أما لو قلنا بأن لا ضرر تنفي الموضوع الضرر كونه موضوعا للحكم مش الحكم الضرر، هنا مش هون بحثه تفصيلا، بحثه في قاعدة لا ضرر، لكن مضطر شيء للمباني. كما مال بل ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية رضوان الله عليه وأشار إليه في الكفاية وبنى عليه فيما رشح من بحوثه الفقهية، ومنها حاشيته على المكاسب، ومن هذا الموضع حيث أفى. خليني أقرأ لكم العبارة لأنه عبائر صاحب الكفاية. قال وجه الترديد أو التخيير، يعني في كلام الأستاذ الشيخ الأنصار، أن المنفي بقاعدة نفي الضرر وهو الحكم الضرري عنده، فراح للترديد والتخيير لأن الحكم الضرري هو المنفي، فبين دفع ورفع بصير. وأما بناء على ما هو المختار، يعني عندي من أن المنفي هو حكم الأمر الضرري بنفيه نفسه، ها؟ جيد. فالحكم هو المنفي، لكن مش الحكم سبب الإضرار، الموضوع موضوع ضرر. فالموضوع حيث يكون ضرريا ننفي حكمه. شو بصير النتيجة؟ شو الفرق؟ فالمتعين تداركه بالخيار. ليش؟ حيث كان العقد من طرف الأصيل لازما، فإذا صار ضرريا لزومه منعني من التصرف. هذا الموضوع هو اللي منعني من التصرف، فلا بد أن يرتفع كونه موضوعا للحكم بأوفوا بالعقود، فما بيعود هذا الموضوع مشمول للزوم. إذا مش مشمول للزوم بصير العقد جائز، إذا صار العقد جائز شو يعني؟ شو هو الخيار بالله عليكم؟ شو هو الخيار؟ مش المقصود من الخيار خيار الحيوان هنا ولا خيار المجلس، لنقول بده دليل خاص. الجواز دائما صاحبه بالخيار إن شاء وإن شاء، ها؟ فلا مجال لاحتمال الإجبار. حينئذ يقول على رأينا الموضوع صار موضوعا آثاره ضررية بسبب الحكم،
لكن إطلاق الموضوع بكونه في جميع حالاته موضوعا للحكم
بأوفوا بالعقود باللزوم
هو الذي سبب عدم جواز التصرف. من هنا نقول الحكم المنفي بلا ضرار يراد منه نفيه كون الموضوع موضوعا للحكم في حال تسببه بالضرر.
هذا الكلام خلاف ظاهر لا ضرر انصافا يا اخوان، وبده تمحل لنصطبر. مو مهم الان، مش محل الجدل والنقاش والابرام،
لكن هذا خلاف الظاهر يحتاج الى قرائن ليثبت ظاهره. فعم بيقول اذا كان الامر كذلك
لم يعد الموضوع الذي يتسبب بالضرر مشمولا لاوفوا بالعقود، فارتفع اصل شموله لاوفوا بالعقود.
انت ما عاد في دليل على اللزوم،
لما ما عاد في دليل على اللزوم صار جائز.
لما صار جائز صار بالخيار. هو مش عم نتحدث عن خيار خاص حتى يحتاج الى دليل خاص.
كلام دقيق لو قبلنا بنظريته في لا ضرر، فالاشكال بيننا وبينه مبنائي فقط لا اقل ولا جيد. بعد هذا وذاك تفرد السيد الامام رضوان الله عليه من بين المحققين فيما نعلم،
قد يكون يوجد يعني غيره،
بحمل لا ضرر على خلاف ما حمل عليه الفقهاء، لا المشهور ولا صاحب الكفاية، وإذا في من يتبعه ومن تبعه أنا مش متحقق بأن هنالك من وافق صاحب الكفاية على ما قاله.
سلبي بانتفاء المحمول مش الموضوع، لأنه لم يتسنى لي أن أتتبع جميع تلامذتي حتى أنظر،
لكن أيا كان مو مهم الآن. سيد الإمام شو أفاد؟ قال الفقهاء سواء صاحب الكفاية أو البقية حملوا لا ضرر على الأحكام الشرعية الكلية، فقالوا بأن الحكم الكلي يرتفع أو موضوعه يرتفع كونه موضوعا له على رأي صاحب الكفاية، فلا يكون مشمولا أصلا، إما حدوثا وبقاء أو بقاء فقط. أن حيث يكون الموضوع يتسبب بكونه ضرريا إذا كان موضوعا للحكم على رأي صاحب الكفاية. لكن أنا أرى أن قاعدة لا ضرر قاعدة سلطانية وليست قاعدة تؤسس لحكم شرعي لا أولي كلي، يعني لا أولي ولا ثانوي. بل الظاهر من قضيتها عندما قال النبي صلى الله عليه وآله اذهب واقلعها واضرب بها وجهه أنه أعمل في المقام ولايته السلطانية في قطع وقلع مادة الفساد. بعد أن عرض على سمرة أن يبيعها حتى بأكثر من ثمنها، أن يكون له في مقابلها عرق في الجنة ولا قياس بين الدنيا والجنة، ورفض. بعد كل هذا قال النبي للأنصاري اذهب واقلعها واضرب بها وجهها. سيد الإمام يقول بأن هذا الظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله أعمل ولايته بما هو سلطان مش بما هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، المقام الخاص به، فهذا المقام ثابت له بما هو سلطان، فحيث يلزم من حكم ضرر أو إضرار فما عندنا مقيد للأحكام الأولية. هذا ما بيقيد الأحكام الأولية، كلام كبير هذا يا أخوان. بل ننتهي إلى باب السلطان الحق. طبعا السلطان الحق حينئذ له أن يحكم ويلحظ أقل الضررين، بيلزم من ذاك ضرر ما بيلزم كذا إلى آخره، ثم يحكم بما يشخصه. شوفوا عبارته، طبعا هذا معروف عنه في قاعدة نفي الضرر. قال: وأما على ما سلكناه في دليل نفي الضرر من عدم حكومته على أدلة الأحكام، بل هو حكم سياسي سلطاني، سياسي مش بالمعنى السياسة الضيق، سياسة الأساسة العباد، جيد، من رسول الله صلى الله عليه وآله بما هو سلطان، فلا بد في مثل المقام الذي يكون المجيز مماطلا. هو إيه له حق يماطل؟ بيقول لك العقد هذا اللي سواه الفضولي كأنه غير موجود، مش مماطل بحق ثابت علي لغيري، أنا مماطل من باب السلب وانتفاء الموضوع حيث لا حق لأحد علي. وهو يوجب الضرر على المالك من الرجوع إلى الوالي، كما رجع الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية سمرة بن جندب، فأمر بقلع الشجرة لقطع الفساد. فها هنا للحاكم إلزامه على الرد أو الإجازة، ولو امتنعا فله الإجازة أو الرد، والضرر وإن ورد عليه بحكم الشرع وحكمانه عن التصرف، لكن قطع النزاع بعد الرفع إلى الحاكم بيده وبنظره. جيد، واضح يا إخوان إنه البحث في مقامنا بحث في شبهة حكمية وليس بحثا في شبهة موضوعية، لأن الكلام إذا استلزم الضرر، عم نفرض الموضوع متشخص شو الحكم، فالبحث في شبهة حكمية وليس في شبهة موضوعية. والحاكم الشرعي مهما بلغ شأوه وأي مستوى من مستويات الولاية أقمنا له، ليس له ولاية على تغيير الأحكام قطع إلا ضمن ضوابط تقدم بعض الأحكام على بعضها الآخر، كرعاية حكم ثانوي يراه حاكما على حكم أول. أما إذا عزلنا لا ضرر عن الشبهة الحكمية بالكامل وقلنا هذا تشريع يعطي ولاية للسلاطين، فالسلطان عندما يحكم لابد وأن يحكم طبقا لمنظومة التشريع، إلا إذا كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم يحكم كما هو يشاء سعيد، لكن هو لا يشاء إلا الحكمة، يعني لا يشاء ما ينافي التشريع قطعا. عموما ما إنه معنى نقول بينافي التشريع، لأنه يستطيع أن يغير موضوع الحكم الشرعي بولايته المطلقة إذا كان أولى بهم من أنفسهم وأموالهم، فهو أولى بأموالهم منهم بشكل، فيستطيع أن يتصرف، لكن طبعا ضمن العناوين الشرعية، يعني مش أيضا حتى المعصوم يا أخوان، المعصوم بيستطيع يطلق زوجة الشخص لأنه أولى به من نفسه، لكن لا يستطيع أن يزوجها من آخر وهي زوجته، لا أحد يقول بها المستوى من الولاية حتى المعصوم، من باب رعاية المنظومة التشريعية، ولا بصير له ولاية على تغيير حكم الله مش على تغيير موضوع حكم الله. هذا مطلب دقيق انتبهوا له يا اخوان. على هذا الاساس نقول بانه في الشبهة الحكمية الفقيه ليس له ولاية على تغيير الحكم، فحتى الحاكم الشرعي يا سيدنا الامام بحاجة الى تشخيص ماذا؟ الى تشخيص ما هو الحكم الشرعي الكلي في الواقع، لان البحث في الشبهة الحكمية، ولا يكون حكمه، لا يمكن أن نقول بخلوها من حكم، لأنه لا تخلو واقعا من حكم، ولو حكم ظاهر يا أخي، ولو حكم طبقا للأصول. وإذا تشخص الحكم فالمتبع الحكم بعد مش بحاجة للحاكم الشرعي،
وإذا لم يتشخ إلا من باب السلطة التنفيذية بيصير إذا عنده سلطة تنفيذية. وإذا تشخص وإذا لم يتشخص الحكم فالحاكم ماذا يفعل؟ على أي أساس ننقل المعركة إلى شبهة موضوعية؟ والحالة الخلاف والمعركة في الشبهة الحكمية ماذا أولا؟ ثانيا ما أفاده في لا ضرر لا يستقيم مع قضية لا ضرر يا أخوان. إذ النبي عندما قال اذهب واقلعها واضرب بها وجهها قال فإنه لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، علل بكبرى كلية، ما علل بدليل الولاية المطلق للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو للأولياء والسلاطين. وإن قلنا بثبوت هذا المعنى بسعته للفقيه هذا مش مربوط بالولاية المطلقة والمقيدة. أقول حتى لو أثبتنا ولاية مطلقة للفقيه طبعا دون أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأن هذا واضح أنه قميص خاص للمعصوم عليه السلام. هذا مش إنكار للولاية العامة التي يقول بها السيد الإمام ويقول بها جملة من الفقهاء. أقول حتى مع الإيمان بها ونحن نؤمن بها مع ذلك لا ينتج هذه النتيجة، لأن ظاهر دليل لا ضرر أنه علل بكبرى تشريعية، علل فعله بكبرى تشريعية، وهذا ينافي أن يكون تصرفه من باب أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو تصرفه لأن له مقام السلطنة. أحال تصرفه وأمره له بقلعها إلى مبدأ تشريعي. لأن
الأشفاء ضغط بين كونه
لأنه إذا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ساعتها فيه يتصرف بمالك بدون رضاك وبدون أي عنوان تشريعي خاص، لا بيع ولا شراء ولا ولا ولا، لأن ملكيتك للمال تكون في طول ملكه في الحقيقة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.